الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا لنا جميعا عباد الله، رجالا ونساء، آباء وأبناء، عربا وعجما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم عبد، كل عبد من العباد يحصل له ذلك ويصل إلى ذلك ويجري له ذلك، كلنا عباد الله سيكون منه ذلك. فإن العبد لا تزول قدماه حتى يسأل عن هذه الأشياء. وذكر منها نبينا عليه الصلاة والسلام عن عمره، يشمل جميع العمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عمره، ذكر العمر وأضافه، فهو يفيد العموم فيفيد جميع العمر. ستسأل عن الساعة يا عبد الله، ستسأل عن اليوم، ستسأل عن الشهر، ستسأل عن السنة، ستسأل عن عمرك جميع. فلا بد أن تستغله، ولا بد أن تغتنمه، ولا بد أن تحرص عليه أشد من حرصك على المال والولد، أشد من حرصك على جمع المال. لأن العمر إذا ذهب لا يرجع، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك. فتمر اليوم عبد الله فهي من أيامك، تمر الساعة أيها المسلم هي من وقتك وزمانك. فاغتنم وقتك، اعمر أوقاتك في طاعة ربك، غنيمة لا ترجع، أعمار لا ترد. جاء عند الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل مماتك. اغتنم حياتك قبل أن ينزل بك الموت، اعمرها بالطاعات، استغلها في العبادات، استغلها في إرضاء رب البر، في إرضاء ربنا سبحانه. عليك أن تكون كذلك، أن تحافظ على هذا العمر، أن تستغل الساعة واليوم. إنك لتستغرب من كثير من الناس كيف يهدم وقته، وبعضهم يصرح فيقول: نريد أن نضيع الوقت، نريد أن نمشي الوقت، نريد أن نذيب الوقت. يا سبحان الله، هذه الساعة التي تضيعها، هذه الساعة التي تهدمها، ستسأل عنها بين يدي ربك، فماذا ستجيب؟ تتحسر حين أن ينزل بك الموت. لو أنك استغليت الساعة واليوم، لو أنك استغليت الشهر والعمر. قال ربنا سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. فيا عباد الله، علينا أن نعمر أوقاتنا في الطاعة والعلم، أن نستغل أيامنا، أن نستغل الأوقات في مراجعة القرآن، وفي سماع وتسميع الأحاديث، وفي حضور الدروس، وفي مجالس العلم، وفي مجالس الذكر. العاقل من يستغل وقته ويحرص على ذلك، كما جاء عند الإمام مسلم
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، أمر من نبيك عليه الصلاة والسلام لي ولك عبد الله أن نحرص على ما ينفعنا. استغل الأوقات في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. النفس التي بين جنبيك قد تأمرك بالسوء، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، هذه النفس إن لم تشغلها بالخير تشغلك بالشر. إنك إذا نظرت إلى كثير ممن يخرجون عن الدروس، وخاصة درس بين مغرب وعشاء، أين يذهبون؟ ذاك يذهب المقهى، وذاك يذهب البيت، وذاك يذهب هنا وهناك. هؤلاء الذين فيهم خير وبعضهم يذهب في مزاولة المعاصي والمنكرات، وفي استغلالها في وفي ضياع أوقاته في المحرمات والمنكرات، عياذا بالله رب العالمين. فيا عباد الله، علينا أن نعمر أوقاتنا، أن نستغل أيامنا. في مجلسك تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في مدخلك ومخرجك، قبل منامك، قبل منامك، وحينما تكون مضطجعا في مرقدك، في سيارتك، في وقتك وزمانك تستغله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن أقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا عبد الله، إنك لو اغتنمت الوقت بعد الفجر تجلس مع أخيك تتسامع، تجلس بمفردك تحفظ ما تيسر من القرآن، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتقط، يحصل المرء به حكمة. إنما العلم بإنما السيل باجتماع النقط. نعم يا عباد الله، اليوم آية وغدا آية وبعده آية وهكذا، وما تدري إلا وقد اجتمعك كذا وكذا من الآيات، وما تدري إلا وقد حفظت كذا وكذا من الأحاديث، وما تدري إلا وقد كتبت وسجلت وجمعت كذا وكذا من الفوائد. فلنستغل عباد الله ولنغتنم أيها المسلمون. بماذا حصل الأوائل؟ بماذا رفعوا؟ وبماذا ارتفعوا؟ بجدهم واجتهادهم يا عباد الله. عبد الله بن عباس كما جاء في مقدمة الدارمي، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى شاب من الأنصار قال: هيا بنا لنأخذ العلم عن كبار الصحابة. فقال له الأنصاري: يا ابن عباس، أو يرجع الناس إليك؟ أو ينظر الناس إليك؟ يتركون كبار الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان وفلان، ويرجعون إلى ابن عباس الذي كان صغيرا. قال: فما التفت إلى قوله، فجد واجتهد وأكمل في طلب العلم. يأتي إلى باب الصحابي ويترفع بردته ويتوسد بجوار بابه، وربما تأتي الريح فتسفع الريح الرمل والتراب في وجهه وهو جالس، فيخرج الصحابي فيرى عبد الله بن عباس يقول: يا ابن عباس، لو أتيت، لو قلت لنا فأتيك. قال: لا، العلم يؤتى إليه. فجد واجتهد حتى صار يشار إليه بالبنان، حتى صار حبرا وبحرا للأمة، حتى صار إماما للمسلمين ومرجعا للمؤمنين. وصار عمر يدخله مع مجلس، مع مشيخة بدر في مجلس شوراه، فيأخذ بعضهم في نفسه ويقول: لماذا يدخل هذا معنا ومعنا أبناء مثله وهو غلام صغير؟ قال: إنه من حيث علمتم. قال: فقال لهم عمر: مختبرا ومدللا ومؤكدا. ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم قال ماذا عندك يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله، نعي الله لرسوله، قد اقترب أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما عندي إلا ما تقول يا ابن عباس. هكذا ابن عباس صار مرجعا للمسلمين وخطيبا للناس يوم عرفة، يعظ الناس موعظة بليغة. ويسمع ذلكم الشاب الأنصاري الذي قال له ابن عباس هيا بنا لنطلب العلم، فجعل ابن عباس يتلو الآيات ويفسر ويعلم ويدعو ويرشد. فقال الشاب الأنصاري كان هذا الغلام أعقل مني. هكذا يا عباد الله، هكذا ينبغي أن نجد ونجتهد. ولهذا بعض الناس تجده يتأخر وتجده يتوارى بسبب عدم جده واجتهاده. أبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتبغي بعد ذاك لأخي. إنك إذا نظرت إلى كثير من الناس كان يشار إليهم بالبنان فشغلوا وابتعدوا وتركوا، وما بها إلا أيام، وإذا بغيرهم يسبقهم وإذا بغيرهم يصل قبلهم. فالجد الجد عباد الله، والاغتنام الاغتنام أيها المسلمون، والاستغلال الاستغلال. فلا تحتقر نفسك، لا تقول من أنا، ولا تقول كيف أنا، ولا تقول كيف ينظر الناس إلي. ما يدريك أن الله عز وجل قد اختارك واصطفاك لأن تكون مرجعا للمسلمين ولأن تكون إماما للمؤمنين، فما عليك إلا أن تجد. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول ينبغي على طالب العلم أن يفكر وأن ينظر إلى نفسه أنه يريد أن يكون مثل شيخ الإسلام بل أرفع من شيخ الإسلام ابن تيمية. لا تتذكر ولا ترضى بنفسك أن تكون خطيبا وأن تكون محاضرا وأن تكون واعظا، بل ينبغي أن يكون طموحك أن تكون مرجعا، أن تكون مؤلفا، أن تكون محققا. ينبغي أن تجد، ينبغي أن تجتهد، ينبغي أن تشمر. ينبغي يا عباد الله أن نغيظ أعداءنا بذلك. هذا الذي يغيظهم، يرتاحون إذا رأونا في الشوارع، يرتاحون إذا رأونا متفرقين، يرتاحون إذا رأونا بعيدين عن العلم. أما إذا رأونا مقبلين على العلم، إذا رأونا سعيد مع الدروس، إذا رأونا مع التعليم، إذا رأونا مع التأليف، هذا الذي يغيظهم، هذا الذي يقلقهم، هذا الذي يحزنهم، هذا الذي يفزعهم. نعم يا عباد الله، إذا أردت أن تغيظ أعداءك فعليك بطلب العلم الشرعي، عليك بالاجتهاد، عليك بالإقبال على العلم الشرعي تعلما وتعليما، دعوة وتأليفا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم يا عباد الله، فالجد الجد أيها المسلمون، والإقبال الإقبال. ومن نعمة الله عز وجل أن يسر لكم أن يسر الله لكم بمشايخ يعلمونكم ويوجهونكم ويرشدونكم. فاستغلوا ما عندهم من العلم، واستغلوا ما عندهم من الدروس، واستغلوا ما عندهم من الحرص. فالإقبال الإقبال. يرحل الإمام أحمد إلى صنعاء، ويرحل الإمام الشافعي، ويرحل ابن معين، ويرحل فلان وفلان من أجل طلب العلم الشرعي، ويذهب فلان من أجل مسألة واحدة، ويذهب آخر من أجل حديث واحد. وأنتم قد جلس بينكم المشايخ يدعونكم ويعلمونكم، فاستغلوا ما عندهم من العلم، واستغلوا ما عندهم من الدروس، وكتبوا ذلك واقبلوا على ذلك. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم في الخير، وأن يصرف عنا وعنكم كل ضير، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.